إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هناك أحاديث خرجت من فم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد الإنسان منا أن يقف معها، سبحان الله، أسمع الحديث أقول هو ده الحل، حل أي مشكلة من المشكلات التي تدور حولنا، أقول سبحان الله الحل هنا. وكم أتمنى أن يكون معي 1000 مكبر صوت يملأ الدنيا، 1000 المكبرات، حتى أقول للناس حل الأزمة دي هنا. حديث يلفت نظري منذ سنين طويلة، وفيه أنه سئل ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة تقوم الليل ولا تنام، تصوم النهار ولا تفطر، وتتصدق بالكثير. إذن بالميزان العام لنا جميعا دي امرأة كده ما شاء الله من أهل الجنة، يعني امرأة فعلا من أهل الجنة تسير بيننا. ليه؟ واحد قيام الليل لا تتركه أبدا، صيام النهار لا تتركه أبدا، مع جودها وكرمها، حط ده كله في كفة. وفي الجانب الآخر قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، امرأة سليطة اللسان لا أحد يسلم منها أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي في النار. طب يا رسول الله فين صيامها؟ طب يا رسول الله فين قيامها؟ طب يا رسول الله تصدقها والخيرات اللي بتصنعها هذه المرأة واحد فين؟ جعلها الله عز وجل هباء منثورا، لا قيمة لها. معقول؟ اه. ويذكر للنبي صلى الله عليه وسلم في نفس الجلسة على النقيض امرأة أخرى تقوم من الليل القليل وتصوم القليل وتتصدق بالقليل إلا أنها تحسن لجيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة على قلة العبادة. أيوه، على قلة العبادة. ليه؟ لأن الأزمة الحقيقية التي تدور بين الناس إنما تكون في أخلاقهم، إنما تكون في السلوكيات التي تدور بين الناس. طيب، وهنا ممكن الإنسان مننا يطرح على نفسه سؤال، عبادة المرأة دي ألا تكفي لدخولها الجنة؟ لا، أنا هقول لك حضرتك خليك معايا، ننطلق من الحديث ده الحديث آخر الكل يحفظه، ولكن خلونا نقف معه هذه الوقفة. خرج النبي على صحابته فقال أتدرون من المفلس؟ المفلس في ميزان الناس ده رجل أعمال كبير، ومرة واحدة بسبب أزمة اقتصادية ما عادش معاه فلوس، ده في نظر الناس، أو هو من الأصل إنسان فقير. يا رسول النبي يقول لهم أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من ليس له درهم ولا متاع، ده لا واحد معاه فلوس ولا عنده أراضي ولا عنده عربيات ولا له نسب كويس ممكن يرث منهم مال، ده المفلس عندنا. ولكن النبي دائما يحب أن يصلح قيم ومفاهيم كانت موجودة، وأنا أرجو من الله سبحانه وتعالى أننا أقوم بنفس هذا الدور، إن إحنا نحاول إن إحنا نصلح قيم أو نعيد القيم مرة ثانية، أو إن شئت فقل نزرع قيم في نفوس أولادنا الصغار. النبي قال لهم لا، مش هو ده المفلس، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ده نفس الحال بتاع المرأة بالضبط، ولكن مشكلة هذا الرجل يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا، بتكون النتيجة يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت الحسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إذن القيمة التي أريد أن أؤكد عليها لهذا اليوم، إن قد يكون للإنسان له من العمل الصالح فيما بينه وبين ربه الشيء الكثير، ولكن كل ده لا قيمة له عند الله. للسلوكيات الأخلاقيات بينه وبين الناس في قمة السوء، وبالتالي هذا العبد هالك في الآخرة. أحبابي، يعني أظن بعد الانفلات الأمني اللي حدث والتخبط اللي احنا دايما بنراه للأسف في شوارعنا، ويكاد الإنسان مننا بيصاب باختناق وهو سايق العربية بسبب المخالف واللي راكن صف أول وتاني وتالت والجهة التانية صف أول وتاني وتالت، ولما تيجي يا دوبك يا جماعة حرام كده، يعني ما تلومش إلا نفسك في اللي هيحصل. لما تكون ماشي في طريقك سليم ويجي إنسان آخر معاكس ولما تلومه في الآخر أنت اللي ده، بسبب أن هذه القيم مش موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم، عشان أقول لك أن مش القيمة الأساسية عند الله عز وجل، قيمة أساسية أن لا يكون لي عبادة، ولكن إيه قيمة العبادة مع إنسان ما عندوش سلوكيات أصلا مع الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم إلى الجهاد، اللي النبي قال إن هو ذروة سنام الإسلام، اللي النبي قال إن هو أعظم عمل عند الله، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قيام ساعة في الصف في الجهاد خير عند الله عز وجل من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. القيم العظيمة قوي اللي النبي وضعها في قلب الجهاد. النبي خرج ذات يوم إلى الجهاد، فطبعا جيش ماشي وماشي في طريق، كانت النتيجة إن الطريق ده اتسد بسبب إن الجيش كبير، الطريق اتسد بسبب إن الناس كثيرة بتوع جيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد إن في حد أعاق طريق الناس، إنه قفل طريق الناس، إنه عمل أزمة للناس، إن كل واحد واقف ورا في الحر وتعبان ومتضايق بسبب هذا الزحام، كل واحد تألم وتأذى رايح في ميزان سيئات اللي ركن غلط أو اللي ماشي مخالف. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى إن الطريق ضاق بالناس جدا، نظر النبي إلى المجاهدين إلى أصحابه وقال: ألا من قطع طريقا أو آذى الناس، آذى خد بالك من كلمة آذى دي، أو آذى الناس في طرقهم فلا جهاد له. بأكد على نفس المعنى إن ذا واحد طالع في عمل من أعظم أعمال الإسلام، ومع ذلك آذى الناس في طرقهم. النبي يقول له لا جهاد لك، يعني لو طلع وقاتل واستشهد لا جهاد لك، لا أجر لك. ليه؟ آذى الناس. مجرد إيذاء النبي أحبط له كل العمل. عشان كده أنا دايما بأكد وبقول في كثير من الأخلاق والقيم اللي لما بتروح من مجتمع الناس لا ينفع معهم لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. من هذه القيم ما تأذيش حد ولو بكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم أؤكد على نفس القيمة في غزوة أحد، وانتوا عارفين إن شهداء أحد لهم مكان علي عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي جنازة بيكبر على الميت كم تكبيرة؟ 4. شهداء أحد النبي كبر عليهم 9 تكبيرات. شهداء أحد رغم إن الشهيد لا يصلى عليه، النبي صلى عليهم لمكانتهم، ومع ذلك بعد انتهاء المعركة النبي صلى الله عليه وسلم بينظر للجرحى والمصابين، فإذا بامرأة رأت ولدها شهيدا ميت شهيد وهي تمسح عن وجهه الغبار والدم، تسعى لوش الغبار والدم، وهي بتحضن ابنها كده وجدت أن ولدها رابطا حجرا على بطنه، رابط حجر على بطنه، ده ليه؟ ده جعان، خارج للجهاد وجعان ورابط حجر على بطنه. فلما رأت منظر الولد شهيد وفي أرض المعركة وخارج جعان وبتمسح عن وشه الدم والغبار، فإذا به تقول: هنيئا لك يا بني الجنة، هنيئا لك يا بني الجنة. النبي يقول لها ويؤكد على نفس القيمة، قيمة إن صلاة وصيام وزكاة وصدقات وكم عمرة وكم حج لا تساوي عند الله شيئا، وأنا بأذي الناس، وأنا سلوكياتي مع الناس منهارة، وأنا أخلاقياتي وقع من عندي من حياتي تماما. فهي بتقول: هنيئا لك يا بني الجنة. فالنبي ينظر لها واللي تبقى من الجيش قاعد ويقول لها: وما يدريك أنه في الجنة، لعله تكلم فيما لا يعنيه. مش لعله اغتاب حد، مش لعله وقع في عرض حد، مش لعله وهو بيهزر مع صاحبه يقول له يا ابني كذا، لعله تكلم فيما لا يعنيه أو منع ما لا يغنيه. ده شهيد، ده في أرض المعركة، ولكن قيم النبي بيأصلها في قلوب الناس، قيم لازم تكون موجودة وراسخة جوانا كلنا. أنا مسلم ما ينفعش أؤذي حد أبدا لأن ديني بيقول لي كده. النبي صلى الله عليه وسلم لو جينا لاحظنا كده في القيمة دي، النبي تلاقيه بيقول لنا: المسلم من سلم، سلم المسلمون من لسانه ويده. ده النبي لما حب يعرف مسلم يعني ايه، يعني ما قالش اللي بيصلي كتير، ما قالش اللي بيقيم الليل كتير، ما قالش اللي صدقاته كتير، ما قالش اللي عامل نفسه ملجأ للأيتام أو الكلام ده خالص. ولكن لما أراد النبي أن يعرف مين هو المسلم، قال: المسلم ده اللي هو سلم الكل أحد، لا يؤذي أحد أبدا، لا بكلمة ولا حتى مجرد المشاعر النفسية، مش من حقك إنك تؤذي حد. في قيمة في الإسلام عندنا لو تدبرناها لعلمنا يعني إيه إن الإسلام بيقول لنا الأصل في الإسلام عدم الإيذاء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. لو أنتوا ثلاثة مع بعض ما ينفعش اتنين يتكلموا دون الثالث. ليه؟ قال: لأن ذلك يؤذيه، مجرد مشاعر نفسية بسيطة. النبي حرمها وجعل قيمة لا تزال تتوارث في ديننا، إن ما ينفعش لو إحنا ثلاثة نتكلم مع بعض، اتنين واقفين مع بعض حضرتك تروح محمد معلش لحظة عايزك في كلمة وتاخده وتسيب التالت، حرام. شوف، حرام، حرام عليك تعمل كده. عارف ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالك لأن ده ممكن يؤذيه، يؤذي نفسيا. القيمة التي أريد أن أؤكد عليها يا جماعة، مش الأصل إن أنا ما شاء الله صلاة بقى وقيام والناس أو الزبيبة في راسي قد كده وأنا أخلاقي سيئة، مش هو ده الأصل. ولكن الأصل الحقيقي زي ما أنا عبد لله أخلاقي مع الناس طيبة وحسنة. هضرب ليكم نموذج صلاة الجماعة، حكمها إيه؟ صلاة الجماعة في ديننا فرض، إنك لازم تيجي المسجد تصلي جماعة، ده فرض. طب تخيل معايا، تخيل معايا إن الراجل الأعمى عبد الله بن أم مكتوم يجي للنبي يقول له: يا رسول الله، إنني رجل قد ذهب بصري ورق عظمي وضعف جسمي وبيتي بعيد عن المسجد وليس لي قائد يقودني، أتأذن لي أن أصلي في بيتي؟ النبي قال له إيه؟ شوف، مع كل الظروف دي قال له: أتسمع نداء في البيت الذي أنت فيه؟ فقال: بلى. قال: إذن أجب. قال له: خلاص لازم تلبي. إذن ده فرض صلاة الجماعة، الآن عندي فرض. تخيل معايا إن النبي يسقط الفريضة بسبب إذا كنت هتيجي المسجد يتأذى منك أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، تم البصل، فلا يقربن مصلانا. ليه؟ أصله هيؤذي، تخيل، أصله هيؤذي الناس. والأذى حتى لو شوف، شوف الإسلام بيراعي الأذى لأي حد، لدرجة الريحة، الريحة يسقط النبي فريضة اللي هي صلاة الجماعة علشان يقول له ما تجيش المسجد. ليه؟ علشان الناس لا تتأذى برائحتك. شفت لأي حد؟ شفت لأي درجة؟ بل خذ ما هو أعجب من ذلك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيشتكي شكوى بسيطة جدا، أظن شكوى متكررة مع كثير من الناس. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت أشكو إليك أذى. أذى مين؟ أذى جاري. أذى جاري، وبعضنا بيظن أن الجار ده اللي هو البيت في وش البيت. طب ما هو الراجل اللي راكب عربية معايا في الطريق ده جاري، اللي جنبي على طول، ما هو ده جاري. الراجل اللي قاعد جنبي في الترابيزة اللي على جنبي في النادي ده جاري، أصبح جاري الآن. فبيقول: يا رسول الله، جئت أشكو إليك أذى جاري، جاري ده بيأذيني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فاصبر على أذى جارك. صبر الرجل يومين ثلاثة ورجع للنبي تاني: يا رسول الله، جئت أشكو إليك أذى جاري. النبي يقول له: ارجع يا عم اصبر على أذى جارك للمرة الثانية. المرة الثالثة قال: يا رسول الله، جئت أشكو إليك أذى جاري، الرجل بيأذيني. فالنبي يقول له: اذهب فاطرح متاعك في الطريق، طلع عفش البيت كله وحط في الشارع، فإذا مر عليك أحد فسألك أنت ليه كده، فقل له إن جاري يؤذيني. فكان لا يمر أحد من الناس إلا واسأله: يعني ما لك يا فلان؟ ما هو برضو الموقف عجيب، تخيل واحد نزل الأنتريه والصفرة وقط النوم في قلب الشارع، موقف عجيب. فلا يمر علي أحد: يا فلان مالك؟ فيقول: إن جاري يؤذيني، ده جاري ده بيؤذيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيلعنه الناس ويدعون عليه. الراجل سمع الناس بتلعنه وتدعى عليه، طلع جاري على النبي: الحق يا رسول الله، ده الناس بتلعني. موطن الشاهد بقى هنا، النبي يقول له: لقد لعنك الله من فوق سبع سماوات قبل أن يلعنك الناس. عارفين يعني إيه لعنك الله؟ يعني طردك من رحمته. شوفوا، متخيل الأصل الصغير البسيط ده اللي ممكن يعد علينا؟ لقد لعنك الله من فوق سبع سماوات قبل أن يلعنك الناس. ده ربنا من فوق سبع سماوات طردك من رحمته، اتكتب كده ان انت مطرود من الرحمة بسبب ان انت في يوم من الأيام أذيت إنسان. يا نهار أبيض، معقول؟ ها معقول. لا، خد بقى اللي هو ما أشد من ذلك، اللي هو أكتر من كده، علشان أقول لكم دايما الإنسان إذا حرم الأصل ده، إذا حرم القيمة دي، إن ما ينفعش أنا كمسلم أأذي ده وأغلط في ده. بصوا، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: مر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على قبر فاصفر وجهه، وش اصفر؟ وارتعدت فرائصه، فقال لنا: ألا تسمعون ما أسمع؟ قلنا: وما تسمع يا رسول الله؟ قال: رجل يعذب في قبره، واحد جوه القبر بيعذب. طب بيعذب ليه يا رسول الله؟ رجل يعذب في قبره. فقلنا: ولم يا رسول الله؟ فقال: كان يؤذي الناس بلسانه بس، ما عملش أي حاجة تانية. مسلم؟ آه مسلم. كان بيصلي؟ آه بيصلي. محافظ ما شاء الله على طاعاته وعباداته؟ أيوة. كل سنة ما شاء الله بيخرج زكاة ماله وبزيادة كمان. أدى حج الفريضة؟ لا، ده مش حج الفريضة، ده حج الفريضة واعتمر كم عمرة وكم حج كمان. هو له ذنب واحد بس، يؤذي الناس بلسانه، قبره بيمتلئ عليه نار. خد الحديث ده، وأنا أرجو إن إحنا الحديث ده لا يغيب لنا على بال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لرجل أن يضرب في قبره 100 جلدة. ربنا أمر الملائكة إن هي تضرب واحد جوه القبر بتاعه 100 جلدة، فلازال يدعو ويستغيث حتى خففها الله ضربة واحدة. اسمع، فلما ضربها امتلأ قبره عليه نارا، قبر ولع، امتلأ قبره عليه نارا. فالصحابة فزعوا فقالوا: ولما يا رسول الله؟ ليه كل ده؟ فقال: اسمع، لأنه مر على مظلوم فلم ينصره. إنه مر في يوم من الأيام على واحد مظلوم وما نصرهوش، ما نصرهوش. تخيل، أمال لو كان ظلم، كان يبقى حاله ايه؟ امال لو كان في يوم من الايام اذى حد كان بقى الحال ايه؟ امال في يوم من الايام لو كان اذى حد في ماله كان الوضع بقى ايه؟ امال في يوم لو كان هتك عرض حد فلانة ده كان هيبقى الوضع ايه؟ اذا كان في يوم مر على مظلوم يعني ولم ينصره فضرب جلد القبر بتاعه ولع بيه. فما بالك لما يكون الانسان اصلا معتاد على ظلم الناس، معتاد على اذى الناس، الوضع يكون ايه؟ احنا عندنا قاعدة اساسية كبيرة جدا جوه ديننا. القاعدة الاساسية دي لا يقبل الله من عبد صلاة ولا صياما ولا زكاة وهو منتهك لحقوق الناس وبينتهك حقوق الناس. علشان كده الانسان لو ظلم والده او والدته مثلا، هل تظن ان الامر بيبقى عند ربنا سهل؟ لا، اسمع اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. الصرف الفريضة، العدل النافلة، ربنا لا يقبل منه لا فريضة ولا نافلة، على رأسهم عق الوالدين. والله يا احبابي كنت بخطب ذات يوم في خطبة وكنت بتكلم فيها عن جزئية البر، وانا شايف ما شاء الله انسان كده في اخر المسجد، ما شاء الله المستوى الاجتماعي باين كده انه ما شاء الله انسان كويس، وعمال يبكي. مش الخطب بتاعت بر الوالدين اللي حد يبكي فيها، مش هي دي، ولكن يعني انا قلت اكيد اكيد عنده مشكلة مع حد من اولاده. وانا خارج من المسجد فعلا كان توقعي في محلي، لقيته جاي بيخبط على كتفي كده، انا استاذ دكتور فلان الفلاني عميد كلية كذا. قلت له اهلا وسهلا يا دكتور. قال لي، قلت له انا حاسس ان حضرتك من اول خطبة كده في عند حضرتك مشكلة، اقدر اساعد حضرتك بحاجة؟ قال لي والله انا عندي مشكلة كبيرة جدا. قلت له اتفضل يا دكتور خير. قال لي والله انا زي ما قلت لك استاذ دكتور وعميد جامعة، عميد كلية، وربنا ابتلاني ببنت ما بتستريحش غير لما بتبصق في وشي، اسف لفظ، تطف في وشي، اسف سامحوني. فانا اتعبت. قلت له دكتور والدك ووالدتك عايشين؟ قال لي والدي مات حوالي مثلا من 15-20 سنة. قلت له والدتك؟ قال لي ما هو انا من يوم ما خدت الدكتوراه ما اعرفش عنها حاجه. قلت له من هنا، من هنا، ما هي في قانون لربنا في الكون حطه، ان القانون ده ان اللي بيؤذي الناس ربنا بيسلط عليه من يؤذيه، وبخاصه في الجانب ده. اسمعوا النبي بيقول ايه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الاخره. في ذنبين ربنا بيعجل عقوبتهم في الدنيا مع ما يدخره الله من العقوبه في الاخره. ايه هما الذنبين؟ متعلقين بحق الناس، باللي انتهك حقوق الناس، باللي ليل نهار بيؤذي الناس. البغي، الظلم اللي بين الناس. اتنين، العقوق، والاتنين حقوق للناس. بل اسمع دي واختم بها الخطبة الاولى بتاعتنا، اسمع دي، ان كل مراحل القيامة هتتسأل فيها عن عملك. وعلشان ربنا يأكد لنا على جزئية ان ما ينفعش ابدا ان الانسان المسلم، ان الانسان المسلم يكون غاوي اذية للناس، هاتك لحقوق الناس والأعراض الناس. ربنا جعل منزلة أو مرحلة من مراحل القيامة للجزئية ده هي بس. بعد الناس ما تخلص كل حاجة قبل ما تخش الجنة، في عندنا القنطرة. القنطرة دي معمولة ليه؟ القنطرة دي منزلة من منازل الآخرة ربنا جعلها علشان تعالوا بقى الحقوق اللي بينكم وبين بعض تعالوا نشوفها. الناس اللي أكلت أموال بعض تعالوا نتحاسب. الناس اللي هتكت اعراض بعض تعالوا نتحاسب. الراجل اللي والعياذ بالله متزوج وله علاقه خارجيه مع واحده تانية، تعالى بقى نشوف زوجها بقى ده حقه، تعالى نتحاسب. ويقف هنا العباد قدام بعض، العباد في المرحله دي بيقف قدام بعض، انا عايز حقي. الراجل ده وسبحان الله كل واحد وقع في عرضك انت ما سمعتوش، تعلم ذلك يوم القيامه، تقول يا رب انا عايز حقي منه، يا رب الراجل ده في يوم قفل طريق ويبهدلنا في الطرق، تعالى يا رب احنا عايزين، يا رب هاتوا عايزين نتحاسب. كل انسان يعني ضيع او قصر في عمل تعالى بقى نتحاسب. علشان كده النبي كان حذرنا قوي من المرحلة دي، مرحلة ان احنا هنوقف كلنا مع بعض وكل واحد ياخد حقه من التاني. وخدوا بالكم ممكن الحقوق في زماننا كده تخلص بالفلوس، ولكن الحقوق يوميها لفلوس ولا غيره، لفلوس ولا غيره، الحقوق يوميها احنا هنخلصها مع بعض بالحسنات والسيئات. انت كنت بتكلم زوجتي انا معرفش في الحرام، انا عافي الجميع طبعا من مثل هذه النماذج، انت فضل يا كل قدامي اهل خير فضل عز وجل، ولكن انا بتكلم على امراض موجودة في مجتمعنا، ان واحدة اخت من الاخوات تتصل مثلا او ام من امهات تتصل انا فوجئت ان زوجي على علاقة بواحدة تانية، لا تعالى بقى نتحاسب، ما هي المرأة دي انت ظلمتها، تعالى نتحاسب. القنطرة دي مشكلة القنطرة، ان القنطرة احنا نوقف قدام بعض ونشوف حسناتنا وسيئاتنا ونتحاسب مع بعض. شيء كده انا بقول يا جماعة حقوق الناس لها منزلة عالية قوي عند ربنا، عالية قوي عند ربنا. واختم بهذا الحديث المتعلق بالقنطرة، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا وان العبد لترفع له صحيفته، يشوف الصحيفة بتاعته كده ما شاء الله حسنات بالكوم فيرى انه بها ناج، يبص الصحيفة كده مليانة حسنات فضل الله ما فيش سيئات الا حسيئات، قال يا كده خلاص انا نجيت خلاص انا هخش الجنة. اسمع اللي جاية دي، فلا تزال مظالم بني آدم، حقوق كانت بين الناس في الدنيا، فلا تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى يهوي بها في النار. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حقوق الناس عند الله عز وجل لها مرتبة عالية جدا. ليه؟ لأن عرضك عند الله غالي، ما ينفعش أي حد في يوم من الأيام يجيب سيرة عرضك من قريب أو من بعيد، لأن مالك ده جزء منك، ما ينفعش حد أبدا في يوم من الأيام ياخد هذا المال من قريب أو من بعيد، ما ينفعش. إن دمك برضو عند ربنا غالي، ما ينفعش أبدا بحال من الأحوال إن حد في يوم من الأيام يجي في يوم يخربش، بس حد يخربش حد. احنا زمان زمان كانت أسئلة واحد خبط واحد بسكينة مثلا، دلوقتي واحد ضرب واحد بخرطوش، الشكل دلوقتي عاد كده. تعالى ليه؟ أصل للأسف الشباب ده النماذج دي من الشباب. النهاردة شاب واحد بصله بصة مش عجباه فراح جاب زمايله، وهو جاب زمايله وبقت مطحنة. ده كله ليه؟ لأن هؤلاء الشباب ما تربوش على جزئية إن حقوق الناس غالية قوي، حقوق الناس مش شيء البسيط السهل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كف دم فليفعل. يعني ممكن في شكله واحد ضرب واحد شوية دم نزلوا شوية دم دول في الإيد كده ما يدخلوش الجنة، شوية دم بسيطين كده. ليه؟ دمك غالي، عرضك غالي، انت غالي عند الله، فحرم ده كله. وخد بالك الإنسان مننا بيروح مكة بيقول ايه ما ينفعش نعصي ربنا، حتى اللي بيشرب سجاير تلاقيه في مكة يقول ايه لا انا مش هشرب. واخد بالك ليه؟ يقول لك اصل مكة حرم، صح؟ طب تخيل بقى نفس كلمة حرم دي ان ربنا يقول لك ويقول لنا كلنا ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام، حرام برضو. ما ينفعش حد في يوم من الايام يتخطى الحدود دي، يتخطى الحواجز دي. علشان كده بقول لك اي ذنب متعلق بالله ممكن يغفر، انما حقوقنا بيننا وبين بعض لا، خد بالك لازم تاخد بالك ما بتعديش. النبي قال لنا دواوين الظلم ثلاثة، فديوان يغفره الله، ده اللي بينك وبين ربنا. يعني ممكن في يوم من الايام لو قصرت في صلاة ممكن ربنا يغفرها لك، ممكن في يوم من الايام لو قصرت شوية في الزكاة ممكن تعدي، ممكن تغفر. انما في يوم من الايام اذنبت في حق حد او اذيت حد ما بتعديش. والديوان الثاني هو الديوان الذي لا يغفر، وهو ما يكون بين الناس بعضهم وبعض. مشكلتنا، انا عايز اوجه الكلمه دي للشباب اللي النهارده لما بيحبوا يهزروا مع بعض بيكلموا بعض ازيك يا ابن فلان، يقولوا الحمد لله يا ابن ستين فلان كده، بيهزروا مع بعض كده. عايز اقول لهم الكلمه دي ما بتعديش عند ربنا. وانا زي ما قلت لك ان النبي بيقول لنا ان من اكبر الكبائر، ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه. قالوا يا رسول الله، لان ده ما كانش موجود عند العرب اصلا. قال يا رسول الله هل يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل ابا الرجل، يقول له يا ابن كذا، فيسب اباه ويسب امه كده. ده من اكبر الكبائر. خد بالك من اللي جايه دي. النبي لما اتكلم عن الربا، يا عم انت ماشي معانا في جزئيه ربع ايه دلوقتي، لا لا بس ركز معايا بس في الحديث. النبي لما اتكلم معانا عن الربا قال صلى الله عليه وسلم ان الربا 72 بابا. الربا درجات، 72 باب، ادناها أدنى باب والعياذ بالله، أدنى باب أقل باب إثما في الربا كالرجل يأتي أمه والعياذ بالله. شفتوا الصورة البشعة دي؟ ده أقل باب من أبواب الربا. طب ما هو الأعلى باب إيه؟ فقال وإن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. يعني أقل باب كرجل والعياذ بالله زنى وزنا ده بأمه والعياذ بالله، عفان الله وإياكم، ده أقل باب إثما. طب أعلى باب، أعلى باب ربنا يقولك إن أعلى باب جوه الربا إنك قاعد مع بعض أو البنات قاعدين مع بعض في النادي. بسأل أحد شبابنا البنات دلوقتي بيتكلموا فيه، فبيقول لي البنات دلوقتي كل كلامه فلانة عملت، فلانة سوت، فلانة قالت، طب والشباب فلان قال فلان عاد مجالسنا. تخيل الحديث الثاني الشبيه بده، إن النبي قال لنا درهم يصيبه الرجل من الربا أشر عند الله من 36 زانية، وإن أربى الربا أعلى باب من أبواب الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. طب ليه ربنا يخلي مسألة الناس اللي بيهتك أعراض الناس بهذه الصورة؟ ده كله لأن عرضك غالي، فما ينفعش حد يقع في هذا العرض. ما أريد أن أؤكد عليه إن في قيم كثير قوي في زماننا بدأت تتفلت. من هذه القيم عدم أذية الناس. القيمة دي لما بتتفلت في حياتنا الإنسان بيضيح. يا جماعة النبي لما يقول لنا إن في واحدة آذت هرة دخلت بسببها النار، أما لو آذت إنسان هيكون الوضع إيه؟ يعني امرأة حبست هرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، دخلت جهنم، هي في النار، النبي شافها في جهنم. أما اللي بيؤذوا الناس أخبرهم إيه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ حط في بالك الجزئيات البسيطة دي عشان أقولك المسألة مش بسيطة، المسألة مش هينة، ده المسألة كبيرة. أذية الناس مش بالشيء الهين عند ربنا، ده حاجة كبيرة قوي. فما ينفعش لا لأذى الناس، لا لأذى الناس بكلمة، لا لأذى الناس بسخرية واستهزاء أو تحقير من شأنهم، لا لأذى الناس في أموالهم، لا لأذى الناس في دمائهم. ما ينفعش بحال من الأحوال تأذي إنسان حتى زي ما قلت لك، ولا حتى تأذيه مشاعره، ولا حتى تأذيه مشاعره أبدا. لأن المؤمن أبدا مش كده، بل المؤمن من أمنه الناس. شفت أنا قلت لك المسلم من سلم المسلمين من سلم يده، وأختم معكم بهذا الحديث، والمؤمن المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ما قالش المؤمن اللي بيصلي كتير، ما قالش المؤمن اللي في جيبه مش ليه، ده اللي في جيبه دايما للفقراء. ما قالش المؤمن اللي حاج كتير أو يعتبر كتير، ولكن بيقول إن المؤمن هو اللي بيأمن الناس. ركز معايا، أنت مسلم إذن أنت سلم لكل الناس، أنت مؤمن إذن أنت أمان لكل الناس. هو ده معنى الدين. معنى الدين باختصار، معنى الدين ببساطة جدا، زي ما قلت لكم الصلوات، شوفوا باب الصلاة كلكم بفضل الله واقفين على باب الصلاة، باب الزكوات بفضل الله كلكم أو كثير منكم بفضل الله واقف على باب الزكوات ولو ما شاء الله موجود خيري. ولكن الباب ده باب عدم أذية الناس، مين اللي واقف عليه؟ عشان كده بأكد أحبابي، هختم بجزئيتين بسيطين جدا. الجزئية الأولية، أنت مسلم، معنى مسلم إنك سلم وسلام لكل أحد حتى المخالف لك في دينك. أنت مؤمن معناها أنت مصدر أمان لكل أحد حتى المخالف لك في دينك، أنت مصدر السلم ومصدر الأمن. أرجو أن يكون المعنى ده وصل، وأرجو أن يكون المعنى ده نبدأ نعمل بيه، نبدأ نعمل بيه سلم والأمان بيننا وبين بعض في الأعراض، في الأموال وفي الدماء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رضيته رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، وثبت على الصراط أقدامنا، واجعل الجنة هي دارنا بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.